الله رب العالمين. قلنا هناك مشكلة في السوق الإسلامية أن بعض الناس يحتاج إلى المال، مثلا صاحب هوتيل يحتاج إلى المال، يحتاج إلى مليون دولار، فإما أن يقترض بفائدة وهذا عمل محرم لا ينسجم مع الأطروحة الإسلامية التي تحرم الربا، وإما أن يؤجر الهوتيل إلى شخص بمليون دولار لمدة سنة ثم يستأجره منه بمليون ومئتين ألف دولار. هذه الصيغة صيغة إسلامية، أجر الهوتيل يعني ملك منفعة الهوتيل لشخص بمليون دولار، استلم الدولار ثم استأجر منفعة الهوتيل التي ملكها غيره، استأجرها منه أو تملكها منه بمليون ومئتين ألف دولار، فوصل إلى بغيته بطريقة إسلامية لا بطريقة ربوية. هذه مشكلة، هل هذا العمل صحيح؟ فنقول هذه حل لمشكلة من يريد التمويل فيلجأ إلى هذا التمويل الإسلامي الاستثماري ولا يذهب إلى التمويل الربوي. يقترض مليون دولار ويعطي مليون ومئتين، هذا تمويل ربوي، هذا لا ينسجم مع الشريعة الإسلامية. يؤجر يملك منفعة الهوتيل بمليون دولار فيسكن مليون دولار ثم يتملكها هو من المالك لها بمليون ومئتين دولار على أقساط، كل قسط مثلا يعطي مئة ألف. هذه العملية قد يقال أنها صحيحة. إما هكذا نعمل أو لا نوجد طريقة استثمارية غير هاي الطريقة للحصول على التمويل، طريقة أخرى للاستثمار. أنا عندي أموال أستثمرها، فأجر نفس الهوتيل بمليون دولار، أأجر على شركات سياحية عندها زائرين في كل فصول السنة، أأجرها مليون ومئتين ألف دولار، فحصلت على ربح نتيجة تملكي المنفعة من زيت، أملكها إلى شركات استثمارية، مو أملك المنفعة إلى نبي الزيت الذي كان مالك الله، أملكها لطرف ثالث. هذه عملية استثمارية، هذه العملية الاستثمارية التي يعمل بها في الخارج صحيحة أو باطلة. هنا نقول هذه العملية بهذه الصيغة باطلة، بهذه الصيغة باطلة، سواء تملكت منك المنفعة بمليون دولار نقدي ثم أبيع المنفعة إليك بمليون ومئتين ألف مقسطة على صعقص، هذه العملية باطلة، هذه العملية باطلة. أو لا تملكت منك المنفعة بمليون دولار، أملكها إلى شركات سياحية بمليون ومئتين ألف دولار مقسطة على أشهر، هذه هم عملية باطلة بوجود روايات كثيرة وصحيحة تقول ليس لك أن تستأجر البيت أو الرحى أو السفينة أو الدار أو الأرض وتؤجرها بأكثر مما استأجرتها ما لم تحدث فيها حدثا، ما لم تحدث فيها حدثا ليس لك. روايات كثيرة، روايات أقرأ فيها رواية سليمان بن خالد الصدوق بسنده عن سليمان بن خالد عن صادق إنه قال إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا. رواية في باب 20 من الإجارة الحديث الأول. ثانيا صحيحة الحلبي، قال الصادق عبد الكريم عن عبد الكريم عن الحلبي، فعبد الكريم من الدشن في باب 21 من الإجارة الحديث الأول، في باب 21 من أحكام الإجارة عن الحلبي قال الصادق أتقبل الأرض الثلث، انتبه إلى هذه النقطة، اتقبل يعني مزارع، اتقبل الارض منك بالثلث، يعني اطلب ثلث الحاصل او بالربع، فاقبلها شخصا اخر بالنصف، اقبلها واحد ثاني اقول ازارعك هذه الارض بالنصف. قال لا بأس لا بأس، يعني انا اخذ الارض منك مزارعة على ان اعطيك ثلث الحاصل او ربع، هاي الارض اخذها اعطيها هذا مزارعة، انا ما زارعها، على ان يعطيني نصف، فهذا من الزارع يعطيني نصف، انا اعطيك لك قد ربع اخذ ربع، او اعطيك ثلث اخذ ثلث. قال لا بأس لا بأس. طيب قلت فأتقبلها بألف درهم، يعني إجارة بعد مو مزارعة، أتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، أستأجر من هذا ألف درهم أأجرها من هذا بألفين. قال لا يجوز. قلت لنا شو الأولية، مزارعة أتقبلها بالربع أقبلها هذا بالنصف، راح أربح أنا جد ربع، راح أربح ربع بدون عمل. قلت يجوز. ثانية أأجرها من هذا بألف، أأجرها هذا بألفين، قلت ما يجوز، هم حصلت ألف بدون ربع، ليش هذا الفرق؟ قال قلت لما؟ قال لأن هذا مضمون، ربح الإجارة مضمون، وذاك يعني ربح المزارعة غير مضمون. في عقد المزارعة لما سوى عقد ما حصل شيء مضمون، قد ما يربح هذا الثاني، المزارعة ما تربح أصلا، الزرع كله تبي آفة كل شيء مضمون، فربح المزارعة غير مضمون، إذا غير مضمون إلك حق أن تستأجر شيء، يعني تقبل يعني مزارعة تسوي ثم تزارع بالأكثر، لأن الربح غير مضمون. أما في الإجارة فإن الربح مضمون بعمل الإجارة، يعني أنت ربحت بعمل الإجارة، بينما في المزارعة أنت لا تربح بنفس حق المزارعة، قد ما هو ربح قد يصير آخر. إذا استئجار الأرض وهو كلامنا، استئجار الأرض بألف وأجرها للثاني بألفين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بينما من مزارعة أخذ منك الأرض مزارعة بالثلث أعطيها هذا بالنصف، راح أنا أحصل سدس لكن غير مضمون، إذا أصل ربح أحصل، أما إذا ما أصل ربح صار آفر بكل شيء ما أحصل. قال هذا الوجود، فالربح المضمون انا اجر منك اجر منك بألف هذا مضمون، اجر بألفين هذا ربحي انا مضمون، هذا لا يجوز. الرواية الثالثة صحيح الحلبي عن الصادق، هاي الرواية صحيحة، في الرجل يستاجر الدار ثم يؤاجرها باكثر مما استاجرها به، قال لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا، يعني يعمل ثلاث عمل حتى يصير ربح في مقابل العمل، اما ربح بدون عمل ما جوزت هاي الروايات. حديث الله حديث معتبر اسحاق بن عمار في باب 22 من احكام الاجارة، الحديث الثاني، معتبر اسحاق بن عمار ان الامام الصادق كان يقول لا بأس ان يستأجر الرجل الدار او الارض او السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به الى اصلح بها شيئا، إذا 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 أحضر الزيادة، يعني الربح بدون عمل ما يجوز، الربح في مقابل العمل يجوز. هذه الروايات. إذا هاي الإجارة اللي إحنا نتكلم بها، هاي الإجارة اللي إحنا نتكلم بها، أنه أنا أجر ملك الهوتيل، أجر الدار يعني بمليون، ثم لو أجر إليك بمليون ومئتين او لغيرك من دون ان اعمل عمل، ابدا ما اعمل عمل، لا اغير الموكيت، لا اغير المري مال الغرف، ولا اخلي مغاسل، ولا اخلي بانكة، ايش كل شيء ما اسوي، هذا لا يجوز. اما اذا غيرت الموكيت مال الغرف، خليت مثلا بانكة، خليت مراية، خليت مغسلة، عمل اعمل عمل، فهذا يجوز.
تدور الاموال وعمل،
لا تدار الأموال وعمل، أنا كنا أعمل
حالة إلى حالة أخرى وعمل.
الآن انتبه، أكو عندنا شيء آخر أيضا، إذا أنا استأجرني شخص لخياطة عباءته أو ثوبه، أنا خياط، استأجرني أنا خياط الثوب 20,000 دينار، طيب استأجر أنا هذا الثوب أعطيه إلى خياط ما عنده مراجعين، أقول له خيطه 18,000، لازم يوافق ما عنده مراجعين، فالثوب اخذت انا ب20,000 على انه اجرت يعني اجرت عملي. اعطيني هذا ب 18. هذا من الروايات او ترى تقول ما يجوز ما يجوز تربح بدون الا ان تعمل به عمل يعني تفصله يعني شويه خيط منه وبعدين تطيل هذا ب 18. فتحصل 2000 دينار في مقابل التفصيل والتقطيع او العمل. اما بدون عمل تاخذ من هذا ال 20 تطيل هذا الخياط ب 18 انت تحصل 2000 ما يجوز. هذا هنشوف في روايات الروايات هذه محمد بن مسلم انه سأل الصادق عن الرجل يتقبل العمل اي بعد مو يتقبل البيت او الارض مو عين يتقبل العمل إدارة الاعمال فلا يعمل فيه ويدفعه الى اخر فيربح فيه. اتقبل عمل ب20,000 ما اعمل اي عمل فادفعه الى اخر فاربح فيه يعني هذا الثاني ياخذ 18 فانا اربحت 2000. قال لا الا ان يكون قد عمل شيئا الا ان يكون قد عمل شيئا يعني فصل اطره. في حديث اخر ان ابا حمزه سال الامام الباقر عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى اخر يربح فيه. قال لا. وفي نص اخر معتبر سئل الامام عليه السلام عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه هذا ما عمله فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل يستفضل يعني الى يصير في الشيء يطيل اخر بس من طعب. قال الامام لا بأس قد عمل فيه من دام هذا لا بأس قد عمل فيه. وعن مجمع انه قال قلت للصادق اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين انا اتقبله ب15 اعطيه الغلمان ب10 ثلثين اعطيهم. فقال اليس تعمل فيها انت من تتقبله مو زي تعمل بها. فقلت اقطعها واشتري لها الخيوط. قالها لا بأس لا بأس لا بأس يعني عملت بها. قال لا بأس. إذا الربح في مقابل عمل يجوز. ربح بدون عمل لا يجوز. هم روايات استئجار الأعيان هم روايات ماذا هاي الروايات التي تقول الإجارة إجارة الأعمال مو إجارة الأعيان. إن إجارة الأعمال إن إجارة الأعيان. في حديث آخر بلي بلي قلت صار أتقبل العمل ثم أقبلوا من غلمان يعملون معي بالثلثين أي ذلك في الرواية. فأجاب إن ذلك لا يصلح إلا أن تعالج معهم فيه يعني تشتغل وياهم في العمل لكن ممكن أطيهم أكل إلا أن تعالج معهم فيه. قال قلت فإني أجيبه لهم. فقال ذلك عمله الذيبة لهم يعني قبل العمل فيه عمل ذيبة ثم تطيئ لهم بالثلثين فذلك عمل ذلك عمل فلا بأس فلا بأس. طيب هذه روايات. هم في إجارة الأعيان هم في إجارة الأعمال يعني عملي يستأجر ذات يعني يعني يطين عباية أخيطه. إذا هذا المورد إن أستأجر الهوتيل منك بمليون أأجر إليك نفسك بمليون و200 مقسطة هذا ما يجوز ما عملت عمله او اجر الى شركات سياحية بدون ان اعمل عمل. اما اذا لا انا اجرت لك ملكت المنفعة المنفعة هاي ادخلت فيها شيء من الاشياء غيرت بعض الفراش الموجود في غرف الهوتيل غيرت الفراش غيرت الميز التواليت حطيت مغسلة اضافية كاغت ديواري سويت يعني الحائط مثلا سووا مطبوخ بصبغ بواسطة الكاغت اينا هذا لك حق ان تربح لانه في مقابل العمل. كذلك في اجارة العمل. طب هنا في هاي الصورة التي ذكرناها لا تصح الا ان يعمل فيه عملا. طيب هذه مشكلة موجودة. اكو مشكلة ثانية غير هذه المشكلة استئجار الاشخاص للخدمة في الفنادق او المنازل. هذه عملية موجودة في الدول الخليجية بكثرة. لا يوجد بيت ما فيه خادمة من بنغلاديش او من تايلاند او من كلاس سيلان تعمل لكن من يجيبها تجينا شركات هم يأجرون هالأشخاص، يقول له أنت بالشهر لك 200 دولار، ثم يأجر هذا الشخص إلى أصحاب الفنادق أو يأجر إلى أصحاب البيوت تسلف 100 دولار، هو يأخذ 100 دولار ويعطي 200 إلمن إلى العامل. هذا استئجار الأشخاص للخدمة في المنازل أو الفنادق أو الشركات وإيجارهم، هو يستأجرهم يجيبوا 1000 واحد يجيبوا على أساس أنه كل واحد يعطي 200 دولار بالشهر، فمن يشغلهم ب 300 دولار هو 100 دولار يأخذ، هو من 100 دولار يأخذ و200 للعام. هذه الحالة من الصيغ الاستثمارية المطروحة. طبعا الآن درجة في مجتمعنا هذا العراقي قاعد كثير يجيبون خدامات تايلندية وغير تايلندية وبنغلاديشيين يجيبون يعملون. هذه الحالة من الصيغ الاستثمارية المطروحة بالساحة، وهي تحقق السيولة وفيها فائدة لبعض الشركات في حالة تعثرها في دفع أجور العمل. يعني شركة استأجرت 500 عامل، هاي الشركة استأجرته لمدة سنة، اشتغلت 4 أشهر توقفت عن العمل، هذول مستأجرين إلى سنة كل يطون كل سنة 200 دولار. الآن تعطلت الشركة عن العمل، فماذا يعملون؟ يستطيعون أن يأجرون دول العمال إلى شركات أخرى تعمل حتى يحصلون على السيولة، لأن دول كل يدفعوا لهم 200 دولار فيأجروهم بأكثر مثلا، فهم يدفعون أجور العمال مع أنهم عمل ما عندهم وهم يستربحون. أو لا، هذه الشركة في بعض المواسم نشطة، في مواسم أخرى غير نشطة، فهم يستأجرون الشخص لسنة كاملة، في المواسم النشطة هم يستفيدون منه، في المواسم غير النشطة يجرونه على شركات أخرى. فهي عملية استثمارية تحقق سيولة للشركات، ثم هذه تؤمن حاجة الشركات أو الأفراد غير القادرين على تأمين العمالة مباشرة. أنت اللي عندك بيت أنت مو قادر أن تروح إلى بنغلاديش في مثل الخدامة أو قادر، هاي الشركة توفر لك هذا الشيء الذي أنت لا تتمكن منه، فهي تؤمن حاجات الأفراد أو الشركات غير القادرين على تأمين العمالة من الخارج مباشرة، وهي تقوم على أساس عقد استئجار على منفعة الشخص، استئجار على منفعته، ثم إيجار هذه المنفعة للغير، ويكون الربح بين الأجرتين للذي جلبه من الخارج. فهل هي عملية صحيحة أو ليست صحيحة؟ قد يقال كما قال السيد الخوي إن الأدلة الدالة على عدم إجارة الأعيان بأكثر مما استأجرها مختصة بالبيت أو الدكان أو المرعى أو الرحى أو الأرض، وهاي إجارة الأعيان لكن لا بيت، هذا اللي يعني استأجر هاي الخدامة لا هو بيت لا هو رحى لا هو دكان لا هو مرعى لا هو أرض. فتلك الروايات التي قرأناها في إجارة الأعيان ذكرت الرحى، ذكرت الأرض، ذكرت السفينة، ذكرت الدار، أذن فيقول نخصصها كأنها خلاف القاعدة، كأنها خلاف القاعدة نخصصها بهذه الموارد، وإلا أنا أجر في السلعة من دون أعمل بها أجر بأكثر كأنه يجوز. فاقتصر على هذه العناوين التي وردت في الروايات، إذن إجارة الإنسان لا نص في عدم جوازها، أأجر ب200 وأأجر إلى آخر ب300-400 وآخذ فقط إجارته كأنه هذا، ولكن هذا باطل، هذا باطل. حتى إذا قلنا أن إجارة الأعيان مختصة، إجارة الأعيان وتأجيرها بأكثر لا يجوز، مختص بهالعناوين الرحى والسفينة والدار والأرض مثلا، حتى لو قلنا هذا الكلام غير صحيح لوجود روايات بوجود رأس تمنع من هذه العملية. أن أجير أستأجر ب200 ثم أأجر ب300، توجد روايات تمنع من هذا. انتبه، الروايات اللي تمنع من هذا. بل الروايات يمنع من هذه الروايات، إن إجارة الأجير، هاي رواية، هاي رواية، رواية أبي المغرى أو أبي المعزر عن الصادق، فالرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، هاي طبعا من الروايات التي في إجارة الأعيان، فالرجل يؤاجر الأرض، هذا السؤال، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس. هاي الإجارة هنا في هاي الرواية، هاي معناها المزارعة، قد يعبر عن المزارعة بتقبيل الأرض وهو معنى الإجارة، لكن الأجرة الربح غير محدد غير مضمون، قد يعبر عن المزارعة بالإجارة. فهذه الرواية التي تقول في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر ما استأجرها، قال لا بأس، هذه تحمل على أن المراد بالإجارة المزارعة، حتى لست في تلك الروايات التي منعت من إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا، موعد روايات كثيرة. هذه الرواية نحملها على أن المراد من الإجارة هنا المزارعة. فكلامنا مهنا، قال لا بأس، إن هذا الذي لا بأس ليس كالحانوت ولا الأجير. أجير مورد كلامنا، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام، إن فضل الحانوت الحرام، فضل الأجير حرام. هذه باب 20 من الإجارة، الحديث الرابع. وبهذا المضمون روايات ثلاثة غير هذه الرواية الصحيحة، لكن سندها في كلام في نفس الباب. إذن هاي إجارة الأشخاص بأقل وتأجيرهم بأكثر ممنوع منه للنص. ثانيا، ممنوع منه لروايات إجارة الأعيان. ليش؟ لأن علة عدم صحة إجارة العين بمليون دولار وأؤجرها بمليون ومئتين بدون أن أعمل فيه عمل، العلة الكسب بدون عمل، والكسب بدون عمل موجود هنا. تلك الروايات معللة، يقول إذا تعمل ما يخالف، ما تعمل ما يصير، إذا الكسب في مقابل عمل، كسب بدون عمل في ميزان التجارة لا يجوز. وهناك كذلك أؤجر الشخص ب200، أؤجر ب300، هم كسب بدون عمل. فالعلة التي منعت في إجارة الأعيان بأكثر مما استأجرتها، منعت بدون أن أحدث به حدثا، موجودة هنا. فالعلة التي منعت في تلك الأعيان موجودة في إجارة الأشخاص، بالإضافة إلى وجود هذا النص.
شفنا
كلهم
بحسبهم، قال الشركة
هم حسب باكستان وجبت. لا، ما كلامنا في أنه أجر ب200 أجر ب300 فقط، ما نحسب حساب ذمين في الغرامات التي خسرها، احنا ما علينا بالغرامات التي خسرها. إذا هذا الشخص الذي أنا أستأجر ب200 وأجر ب300 ما يجوز إلا أن أحدث حدثا. كيف أحدث حدثا؟ يعني بالشهر أنا أشتغل وياه وأشتغل بالشهر أنا 6 أيام، هو يشتغل 27 يوم. حينئذ الفارق بين الأجرتين أنا أخذ في مقابل 6 أيام. فأحدثت عددا، يعني عملت عملا، فيصير الفارق بين الأجرتين في مقابل العمل. أو لا، هذا الذي أنا أجر ب200 وأجر على أشخاص 300، أعطي أدوات النظافة، أعطي دهن النظافة، أعطي مائعات النظافة، حينئذ يكون فرق نجلتين في مقابل هذه الأمور التي أنا أعطيها، فأشاركه في العمل لكن أشاركه بالأدوات، هذا بدون أن أحدث فيه حدثا، بدون أن أعطيه أدوات العمل، بدون أن أعمل معه لا يجوز الربح بدون عمل. إذن عندنا ثلاثة أصناف من الروايات. صنفون يقول العين تستأجرها بأقل وتؤجرها بأكثر بدون أن تحدث حدث، ما يجوز العين. الثاني تقبل الاعمال، تقبل الاعمال، اخيطك عباءة، اخيطك ثوب بعشرين، ثم اعطيه لاخر يخيطه ب18 وانا احصل على فضل، هذا لا يجوز من المفروض. وايضا استئجار الاشخاص، يشتغل عندي باليوم اعطيه سبع مقدار، تأجر على اخر باكثر، هذا ايضا لا يجوز للنص. والعبيد لا شيء يملك كما تملك، هذا اجارته، اجاره عمله، انا املك منفعتك في هذا اليوم، منفعتك من ساعات انا املكها، فمن املك منفعتك من ساعات. فمره اقول له روح اشتغل عند ذاك صباغ، انت تعرف تصبغ، اشتغل عند ذاك من ساعات، انا ماجر مثلا 20,000 دينار، اجر على ذلك 30,000 دينار، هذا لا يجوز الا ان اعطيه ادوات العمل، ادوات العمل، اعطيه فرشة، اعطيه كذا،
اعطيه،
او اشتغل معه ساعة فاحصل على فرقي الاجرتين في مقابل عملي، اما لا اشتغل وياه ولا اعطي ادوات العمل، كل شيء ما اسوي، فقط اجر من هذا 20,000 اجر الى هذا 30,000، استاجر هو بعشرين ثم اجر بثلاثين، هذا لا يجوز للنص، ان اجر الحانوت والاجير حرام، ان العبارة ان فضل الحانوت والاجير حرام. اذا ثلاث اصناف من الروايات، تنقل في اجارة الاحيان بالاقل وتأجيرها بالاكثر بدون ان يعمل عمل لا يجوز، والثاني في استئجار الاشخاص لخياطة الثوب، إيجار الأعمال مو إيجار الأشخاص، أستأجر لخياطة الثوب، أعمال أيضا يستأجر للعمل ب20 ثم يؤجره للآخر ب18 فيحصل 2000، هذا لا يجوز فيه نصوص. واستئجار الأشخاص مو الأعمال، استئجار الأشخاص وإيجارهم أيضا لا يجوز إلا أن يحدث فيه، إلا أن يعمل معهم أو يقدم لهم الأدوات. طيب هذه الفكرة، هاي الفكرة في التشريع الإسلامي تبني على قاعدة، نقدر نجيب أدلة على هذه الأحكام الثلاثة، أنه إذا بذل شيئا وعمل شيئا يستحق الربح بين الإجرتين والفارقين، إذا لم يعمل لا يستحق. نقول الكسب، يعني هاي القضية نأكدها بأدلة أخرى، الكسب في مجال التجارة يتوقف على العمل المنتج، هاي قاعدة، لا العمل الاحتكاري، أكو عمل احتكاري من الإنسان يحتكر الأرض، لا هذا لا يجوز أن يحصل على كسب نتيجة احتكار الأرض، أو عمل محرم سرقة، هذا هم عمل، لكن لا يجوز له ان يحصل في مجال ان يكتسب في مجال في هذا المجال كسب في عمل السرقه او عمل الاحتكار، عمل السرقه وعمل الاحتكار طلع عمل منتج ليس بحرام، الكسب في مقابل في باب التجاره في مجال التجاره يتوقف على العمل المنتج. مثلا الارض الميته، نعم نملكها بالاحياء، هاي عمل منتج، شوفوا الارض الميتة نملكها بالاحياء، المعدن نملكه بالاكتشاف، عندما نصل الى المعدن اكتشفنا المعدن ووصلنا اليه، ملكنا هذا المعدن بالاكتشاف، يعني ملكنا المقدار الذي امامنا، مو ملكنا المعدن الذي يكون مرتبطا بهذا 5 كيلومترات، لا يعني انا من اكتشف هنا رصاص او نفط انا املك هذا الذي اكتشفته، هذا الذي استنبطته، مو املك ما يكون بعده 50 كيلومتر، لان هاي بحيره من النفط. فهنا انتبه، الارض تملك بالاحياء، المعدن يملك بالاكتشاف، عين الماء تملك بالاستنباط وكل عمل، الحيوان النافر يملك بالصياده نصيده، الحجر يملك بالحيازه وكل عمل، الماء يملك بالحيازة، هذه كلها أعمال منتجة في الحجار والماء، العمل المنتج والمثمر هو الحيازة، أحوز الماء من النهر أحوز الحجر من الصحراء. هذا عمل مثمر منتج بالعيادة. لكن الأرض العمل المثمر المنتج إحياؤها لا حيازتها. الحيازة اعتكار للأرض، إحياؤها عمل مثمر. فالأرض إحياؤها عمل مثمر، بينما الحجر حيازته عمل مثمر، الماء حيازته عمل مثمر. يعني يكون فرق بين الحيازة الاستثمارية والاستنتاجية الاستثمارية والحيازة الاحتكارية. الأرض لما تحوز 50 كيلومتر طويلة أسلاك شائكة، هذا بدون إحياء هذا احتكار. فالأرض إحياؤها هو عمل استثماري لا حيازته، أما الحجر حيازته عمل استثماري، الماء حيازته عمل استثماري، لأنك يعني ما تأخذ من الحجر إلا بقدر الحاجة، ما تأخذ من الماء إلا بقدر الحاجة. إذا من الأرض هم أخذ بقدر الحاجة، بقدر حاجة الإحياء. إذا هاي كلها أعمال، هاي أعمال منتجة. استثمار الأرض، استثمار المعدن، استثمار الماء، استثمار الحيوان. ولا يمكن أن يملك الإنسان شيئا من دون عمل. مثلا إذا أنت عندك بيت، دخل الصيد في بيتك، تسموه عامل، مش ملكك، فدخل في ملكك، فقاعد بالبيت، إجا طير دخل في بيتك، أنت مش ملكك. أو وزنت السمكة في سفينتك، العلماء يقولون ما تملك، ما عملت عملا، هاي ما تملكها إلا تصيدها، طيب، إنسان، يعني حيازة. ذاك الطير الذي وزن في بيتك ووقع في بيتك انت ما تملك الا ان تمنعه من الامتناع، تمنعه من ان تعال صيدا، الصيد هذا عمل. اذا صيد السمكه وصيد الطائر هذا عمل. اما انت بالبيت اجى في بيتك هذا الصيد ما تملكه، وثبت السمكه في سفينتك لا تملكها كما هي فتوى العلماء. اذا الكسب القائم على العمل المثمر المنتج يوجب الملكية او يوجب الحق يوجب الملكية، ويمنع الاخرين من ان ينتزعوا منا هذه الملكية. الكسب القائم على العمل نمنع الاخرين من انتزاعه منا. طيب هذا العمل قد يكون مباشر كما في الاعمال مال الاشخاص عمل مباشر، وقد يكون عملا مختزنا، عمل مختزن. يعني انا من هذا البيت اشتريه او لا ارض احييتها، يعني زرعت فيها بنيت فيها غرفة، هاي الغرفة عمل مختزن اقدر ابيعها، يعني هذا عمل مختزن. الغرس اللي غرست بيها من الاشجار هذا عمل مختزن. فالكسب في مقابل عمل، مرة عمل مباشر مثل عمل الخياطة، مثل عمل العامل بناء، مرة عمل مختزن. عمل مختزن هي أدوات الإنتاج، هذا المعول هذا عمل مختزن، هاي المسحاة هاي عمل مختزن، هاي السيارة عمل مختزن، هذا البايسكيل عمل مختزن، هذا الدار هذا عمل مختزن، هذا عمل مختزن، أدوات الإنتاج. الحديد عمل مختزن، عمل مختزن. شبيته عمل مختزن، يعني عمل فيه جماعة لا يصور، العمل مختزن. طابوق عمل مختزن مو عمل مباشر. إذن أتمكن أنا أن أجل البيت لأن فيه عمل مختزن، ويستهلك هذا العمل المختزن سينفذ إلى أن يصير البيت بعد ما له قيمة. يقع عمل مختزن، أقدر أجر، أقدر أبيعه، فإني أبيع العمل المختزن فيه، وأجر العمل المختزن فيه، وشيئا فشيئا إلى أن يستهلك البيت بعد يصير مالكين، البناء يصير مالكين. فمر عمل مباشر موجود من العامل يعطيك إياه مباشر، مر عمل مختزن انفصل عن العامل. هذا الحديد هذا عمل مختزن، طابوق عمل مختزن انفصل عن العامل. فإذا كل ما تروح للفتاوى تشوف كلها تزيدوا الربح في العمل المباشر أو المختزن. أما ربح بدون عمل مباشر بدون مختزن لا يجوز. شنو هاي الروايات؟ روايات استنجار العين بأقل وإجارتها بأكثر. فربحت بدون عمل. شنو عملت؟ أنا وياها سويت عقيد. أنت أسوي عقيدة. ما عملت عملا بحيث أستوجب أن أحصل الفرق بين الأجرتين. إجارة الأعيان بالأقل وإجارتها بالأكثر هذا لا يجوز، لأنه ليس عملا لا مباشرا ولا مختزنا. كذلك روايات تقول المستأجر على عمل بدينار لا يجوز أن يؤجره أن يعطيه للآخر بنصف دينار، لأنه قد عمل قد ربح بدون عمل لا مباشر ولا مستأجر. كذلك إجارة الأشخاص أجر بمئتين ثم أجر بثلاثمئة أحصل على مئة، فإنه ربح بدون تقديم عمل مباشر ولا تقديم عمل مختزن. إذن القاعدة هكذا تقول. فهذه الروايات التي تمنع من إجارة الأرض بأكثر مما تأجرها على القاعدة، مو خلاف القاعدة حتى نقتصر على العناوين التي ذكرتها الروايات، هاي على القاعدة. لما تستقرئ الفقه الإسلامي تشوف وين ما أكو عمل مباشر وعمل مختزن تصحح الربح، وين ما ماكو عمل مباشر ولا عمل مختزن لا تصحح الربح ولا تصحح الكسب. إذا الروايات التي ذكرت العناوين أنه الدار وأرض ورحى وسفينة لا يجوز استئجارها بالأقل وإيجارها بالأكثر هذا على القاعدة، فلا مبرر للاقتصار على هذه العناوين كما فعل السيد الخوي في رسالته العملية. إذا هذه المشكلة تبقى غير منحلة إلا أن نقول بأن هذا الذي جلب العمال من الخارج يأخذ الفارق بين الأجرتين نتيجة عمل الويزة له وكفالته في الدولة التي هو فيها، يكفله ويظنه بحيث يبقى بكفالته ويعمل له الويزة فيأخذ أجرا على كفالته المستمرة وهو $100 في الشهر، هذا يصحح. أما بغير هذا لا تصح إجارة الأشخاص بالأقل وإجارتهم بالأكثر. ويأتي الكلام على الباقي فيما بعد. Thank you.